أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على حجية خبر الواحد، وذكر المصنف أربعة أدلة على ذلك، وكان كلامنا في الإشكالات التي ربما تذكر على خصوص الدليل الرابع. وحاصل الدليل الرابع كان هو التمسك بالانسداد، انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فينفتح عندنا باب الظن. العقل يقول إذا انسد عندك باب العلم فينفتح عندك باب الظن، لكن بما أن الظنون متفاوتة في القوة والضعف فيحكم العقل هنا بوجوب متابعة الظن القوي. وقال المصنف أن الظن الحاصل من خبر العادل هو من أقوى الظنون على ذلك. وأخذنا الإشكال الأول، وصلنا إلى قوله لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلومون. هذا الإشكال يريد بين على أنه كيف رجحت العمل بخبر الواحد على العمل بظاهر الكتاب، وذلك لأنك قلت أن ظواهر الكتاب ظنية. ظواهر الكتاب ظنية من أحد الطرق التي استدلت بها على ذلك، قلت هكذا: وكون الكتاب ظني الدلالة. فإذا كان ظني الدلالة بعد ما عندنا مورد يمكن أن نرجع ونحصل فيه العلم، فبعد ذلك أنت قلت نرجع من إلى خبر الواحد. الآن هذا الإشكال يقول: من قال لك أن ظواهر الكتاب هي ظنية، بل أن ظواهر الكتاب هي قطعية ويستفاد منها العلم؟ فإذا كان كذلك فبعد ما يجوز أن ترجع لمن؟ إلى أخبار الآحاد، فيما إذا كانت هناك ظواهر على مضمون هذا الخبر. خب، كيف يمكنك أن تثبت أن ظواهر الكتاب يستفاد منها العلم؟ قال: يستفاد منها العلم بضم هذه المقدمة الخارجية، وهي أنه لو كان الحكيم لا يريد الظاهر من كلامه ومع ذلك لا ينصب قرينة على خلاف الظاهر لاستلزم منه القبح. هذا قبيح، هذا كلام قبيح، في أن المتكلم كلام ظاهر في معنى ولكنه لا يريد هذا الظهور ولا ينصب قرينة على عدم إرادته لهذا الظهور. فإذا بما أنه عندنا كلام ظاهر في معنى ولا توجد قرينة تخالف هذا الظهور، فإذا نقول قطعا أن هذا الظهور هو مراد لله تبارك وتعالى، وإلا لنصب قرينة على عدم إرادته لهذا الظهور. هذا الرد الأول. الرد الثاني: سلمنا أن ظواهر الكتاب ظنية، إلا أنها من الظنون الخاصة، يعني التي قام الدليل على حجيتها. طب ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ هو التمسك بالسيرة، سيرة الأصحاب من أصحاب النبي وأصحاب الأئمة عليهم السلام، هو على من؟ على التمسك بظواهر القرآن الكريم. حتى وإن كانت ظنية، سلمنا أنها ظنية، لكن هذا ظن حجة بسبب قيام هذه السيرة، وهي غير مردوع عنها، بل هي منضات. فراح أصير هي بمثابة الشهادة، الشهادة شهادة العدلين هي، وإن كانت ظن إلا أنه قد قام الدليل على حجية هذه الشهادة. فنقول أيضا: ظواهر القرآن سلمنا معك أنها ظنية، إلا أنه قد قام الدليل الخاص على من؟ على حجيتها، بخلاف خبر الثقة ما عندنا دليل خاص على حجيته على القول الرابع، وإنما استدلنا به على من جهة حجية مطلق الظن، من جهة حجية مطلق الظن. قال: لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم. كيف أنت قلت أنه ظني؟ لا مظنون، وذلك بواسطة ضميمة مقدمة خارجية. شنو المقدمة الخارجية؟ وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرفه عن ذلك الظاهر. هذا شيء قبيح، والقبيح بعيد عن الله تبارك وتعالى. إذن نقطع بأن كل ما هو ظاهر في كتاب الله هو قطعا مراد لله تبارك وتعالى، دفعا لمحذور القبح. سلمنا فنازلنا عن هذا الكلام وقلنا أن ظواهر الكتاب ليست قطعية بل ظنية، ولكن ذلك يعني ظواهر الكتاب ظن مخصوص، يعني قام الدليل الخاص على حجيته بخلاف خبر الواحد وفق الدليل الرابع، فإنه ظن مطلق. ولكن ذلك ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة، فهو من قبيل الشهادة، كما أن الشهادة هي ظن إلا أنه قام الدليل على حجيتها، فكذلك ظواهر الكتاب فهو من قبيل الشهادة، لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل. بعد ما تقدر أن تعدل عن حجية الظواهر المن إلى العمل بأخبار الآحاد إلا بدليل، والدليل مقول. هكذا قال المستشكل. المصنف يقول هذا الكلام صحيح من جهة وليس بصحيح من جهة ثانية. صحيح بأن ظواهر الكتاب يستفاد منها العلم، هذا خاص فقط في من؟ في المخاطبين، في الموجودين، في المشافهين وقت الخطاب. هؤلاء بما أنهم خاطبهم الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب ولم ينصب قرينة على ذلك لهم، فهم سوف يقطعون بأن هذا هو الظاهر وهو مراد الله تبارك وتعالى. لكن نفس هذه الظواهر ليست لا يستفاد منها العلم بالنسبة إلى المعدومين. لماذا؟ لأننا قلنا أن هذه أن شمول الأحكام لغير الموجودين إنما صار بسبب قاعدة الاشتراك أو بالإجماع القائم على عدم وجود التفريق بين المكلفين وقت النص وخارج النص. خب، من هذه الجهة. خب، وإذن ثبوت الأحكام الشرعية لغير الموجودين للمعدومين إنما صار بسبب الإجماع، بسبب الإجماع أو بسبب الاعتماد على قاعدة الاشتراك في الأحكام الشرعية. خب، فإذا كان كذلك، يعني شنو إذا كان كذلك؟ يعني أنه إذا قلنا أن ظواهر الكتاب خاصة في من؟ فقط بالموجودين، فمن الجائز أن تكون هذه الظواهر قد اقترنت ببعض القرائن ووصل إليها الموجودون وحملوها، يعني حملوا الظواهر على هذه القرينة ولكن لم تصل إلينا هذه القرائن وعدمت عندنا فما أدرانا. فليس كل ظهور في القرآن الكريم هو ظهور لنا، وإنما ربما يكون هذا الظهور موجود في زمن الموجودين، ولكن الله تبارك وتعالى قد نصب أو النبي صلى الله عليه وآله بيّن لهم هذا الظهور بقرينة خارجية وأعدلهم عن الظهور القرآني، ولم يصل لنا هذا الظهور أو هذه القرينة، هذه القرينة لم تصل إلينا. وقد وقع ذلك كثير. المصنف يقول كثير من الموارد أن القرآن الكريم ظاهره في شيء إلا أنه قام الإجماع بل قام الدليل على خلاف هذا الظهور، وحينئذ إذن كل ظهور الآن لنا يحتمل أن تكون هناك قرينة صارفة له ولكن لم تصلنا هذه القرينة، ويحتمل أن يكون من أحد هذه القرائن هو خبر الواحد القوي، خبر واحد الظن، يحتمل أن يكون هو الصارف لهذا الظهور. فإذا كان كذلك فراح شي يصير عندنا؟ عندنا ظن من الظهور، ظهور القرآني، وظن في من؟ في خبر الواحد. فهنا قام الإجماع، فهنا شرجح الظهور اللي موجود أو الظن اللي موجود في ظهورات القرآن أو الظن اللي موجود في خبر الواحد؟ المصنف يقول قام الإجماع على من جوز أو من عدل الأحكام الشرعية من الموجودين إلى المعدومين بالإجماع، قالوا هذه التعدية ما لم يقم عندنا دليل على خلاف هذه التعدية، بمعنى أن ظواهر القرآن الكريم مثلا هي صحيح كانت مختصة في زمن الموجودين، لكن بالإجماع عديناها علما وبقاعدة الاشتراك عديناها علما إلى المعدومين، لكن هذه التعدية خصصوها وقيدوها بما إذا لم يقوم عندنا دليل على عدم هذه التعدية أو على عدم هذا الشمول. وإذا قام عندنا خبر الواحد بتخصيص هذا الظهور أو معارضة هذا الظهور، فبعد لا تكون هذه الظهورات شنو؟ حجة. قال لأننا نقول، لا يقال لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة، وقد مر أنه يعني خطاب المشافهة مخصوص بالموجودين، بمعنى أنها معلومة لهم هذه الظواهر والأحكام وليست لنا في زمن الخطاب، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر يعني عن الموجودين إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل، بين الكل يعني بين الموجودين والمعدومين. وحينئذ يعني بعد أن علمنا أن الخطاب القرآني خاص بمن؟ للموجودين، فمن الجائز أن يكون اقتران ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها. اقترنت تلك الظواهر آنذاك بقرينة صرفت هذا الظهور عن معناه، ولكن لم تصل لنا هذه القرينة، من أين نعلم ذلك؟ وقد وقع، يقول وقد وقع، هذا ليس افتراض، وقد وقع يعني إرادة خلاف الظاهر، وقد وقع ذلك في مواضع يعني في القرآن الكريم علمناها بالإجماع ونحوه وعليه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها علما على الأمارات المفيدة للظن القوي. يعني يحتمل أن نكون أنه هل أن هذه الظهورات مرادة أو ليست مرادة بعد الاعتماد علما على قرينة ما التي من ضمنها بل من أقواها هو خبر الواحد، خبر الواحد الظني، هكذا يمكن أن يقال. فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي وخبر الواحد من جملتها، وعليه ومع قيام هذا الاحتمال يعني احتمال أن يكون هذا الظاهر ليس بمراد إلهي، يعني لا يحصل لنا العلم بسبب احتمال قيام خبر الواحد على خلافه، ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم. وش راح يصير؟ يصير مساواة، ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والظن الحاصل ممن؟ من غيره عن خبر الواحد. بالنظر هذا الاستواء بالنظر إلى إناطة التكليف به، يعني كما أنه يمكن أن يناط التكليف بالظن الذي استفيد من الظاهر، كذلك يمكن أن يستفاد أو يناط التكليف بالظن المستفاد من خبر الواحد. لماذا؟ لأن احنا قلنا الفرق بينهما شنو؟ أنه الظهورات إذا كانت مختصة في زمن المخاطبين مشافهين الموجودين راح تصير قطعية، لكن احنا أنكرنا هذا وقلنا أنها هذه الأحكام شملت غير الموجودين بمن؟ بالإجماع، وهذا الإجماع قائم علما على عدم مخالفة هذه الظواهر بحجة وأمارة أخرى. قال لابتناء الفرق بينهما يعني بين الظن الخاص والظن الحاصل من الكتاب على كون الخطاب متوجها إلينا وقد تبين خلافه، يعني قلنا أن الخطاب خاص في من؟ في الموجودين. وكذا ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بمن مخصوص بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية التي سوف تأتينا في الأصل الذي بعد هذا الأصل، شروط الاعتماد على الخبر الواحد المفيد هذا الخبر للظن الراجح. الظن الراجح بمن؟ بأن التكليف بخلاف ذلك الظن الظاهر. قام الإجماع على تعدية الظهور، لكن إذا لم يكن هناك ظن أقوى من هذا الظهور يعتمد عليه كما في خبر الواحد. قال ومثله يقال في أصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب. هذا أيضا يمكن أن يستشكل بإشكال آخر كما استشكل في من في حجية ظواهر الكتاب. حاصل إشكال أن يقال أن الظن الحاصل من الكتاب والظن الحاصل من أصالة البراءة كل منهما ظن مخصوص، يعني يصير هو مثل الظن اللي موجود في من في الشهادة. فمع وجود الظن المخصوص سواء كان في الكتاب أو في البراءة بعد لا يعتمد على من على خبر الواحد، لأن خبر واحد قلنا أنه ظن مطلق، يعني لم يقم الدليل الخاص على حجيته وفق الدليل الرابع. خب المصنف يقول وعند قراءتك للجواب على حجية الظواهر سوف تلتفت إلى الجواب على هذا الإشكال. حاصل الجواب هو أن حجيتهما معا، يعني حجية الكتاب وحجية البراءة مختصة بغير صورة وجود الخبر الدال على خلاف هذه الظنون. قال ومثله يقال، يعني مثل هذا الجواب على الإشكال في ظواهر الكتاب يقال في أصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب. هذا هو خلاصة الأدلة التي ذكرت على حجية خبر الواحد، وهم القول الأول، أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى حجيته. الآن نأتي إلى أدلة من أنكر حجية خبر واحد، ورئيسهم هو السيد المرتضى وكذا ابن زهرة وابن إدريس. قال حجة القول الآخر، يعني القول الآخر في خبر واحد وهو عدم القول بحجيته. ذكر المصنف هنا دليلين على عدم حجية خبر الواحد لهم. الدليل الأول هو التمسك بعموم الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكثير من هذه الآيات التي تدل على ذم اتباع الظن والنهي والذم عن اتباع الظن. هذا دليل علما على الحرمة، فلا يجوز حينئذ الاعتماد علما على خبر الواحد، لأنه الشيء الحرام لا يمكن أن يكون واجبا. خب هاي من ناحية الكبرى، ومن ناحية الصغرى من الواضح أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم بالاتفاق، فيكون داخلا تحت هذه العمومات وهي عمومات حرمة الاعتماد على الظن. هذا هو الدليل الأول لهم. قال حجة القول الآخر، عموم، هذا هو الدليل الأول، عموم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فإنه نهي عن اتباع الظن، نهي لا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن. والنهي والذم دليل على الحرمة وهي تنافي الوجوب، فكيف تحكم بمن بحجية خبر الواحد؟ خب ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، من الواضح أن خبر الواحد لا يفيد العلم. هذا هو الدليل الأول الذي ذكر لمن قال بعدم حجية خبر الواحد. القول الثاني وهو ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله. خلاصة كلام السيد المرتضى رحمه الله هو ادعاؤه الإجماع من قبل أصحابنا الإمامية على عدم جواز العمل بخبر الواحد، بل إنه جعل ذلك من الضروريات، بل جعله أصلا من أحد شعارات الإمامية، كما أن لهم شعار بعدم جواز العمل بالقياس، فإن شعارهم الآخر هو عدم جواز العمل بخبر الواحد. فإذا سيرة الأصحاب من الإمامية انعقدت على عدم جواز العمل بما بخبر الواحد. هذا هو خلاصة كلام السيد المرتضى. نقرأه، قال وما ذكره، يعني هذا الدليل الأول، الدليل الثاني عفوا، وما ذكره السيد المرتضى في جواب المسائل التبانيات، شنو اللي ذكره من أن أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد، وإن ادعى خلاف ذلك، يعني خلاف أنهم لا يعملون بخبر واحد، دفع للضرورة، دفع لشيء البديهي. قال: لأننا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة، ولا يجوز التعويل عليها، وأنها ليست بحجة ولا دلالة، وقد ملأوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه. أصلاً يقول ذكروا ذلك في جميع كتبهم وكذا، وأنقضوا على الآخرين المخالفين لهم في الذين قالوا بحجية خبر الواحد. ومنهم من يزيد على هذه الجملة، ومن هؤلاء الأصحاب لا يكتفي فقط بعدم حجية خبر الواحد، بل يقول أصلاً يستحيل أن يتعبدنا الله بحجية خبر الواحد. قال: ومنهم من يزيد على هذه الجملة، يعني جملة عدم حجية خبر واحد، ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول، يعني يقول مستحيل عقلا أن يتعبدنا الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد، كما ذكرنا ذلك ابن قبة وذكرنا إشكاله سابقا. ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وحظره، يعني قولهم بعدم حجية خبر الواحد مثل قولهم، يعني هكذا مشهور بعدم حجية القياس. وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد بعد الكلام السيد المرتضى، أنه تبين في جواب المسائل التبانيات أن العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، وأن ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به، كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط له. وتكلم في الذريعة أيضا على التعلق بعمل الصحابة والتابعين، يعني في الذريعة عندما ذكر دليل من قال بحجية خبر الواحد أنهم تمسكوا بعمل الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يعملون بخبر الواحد، كيف رد هذا القول؟ قال: بأن الإمامية تدفع ذلك، يعني تدفع تعلق الأصحاب من بالعمل بخبر واحد وحجيته، وتقول إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة، إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتآمرون فاعل عمله، المتآمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم، يعني هؤلاء الذين كانوا يعملون بخبر واحد كانوا هم أصحاب سلطة، كأبو بكر مثلا اللي هو ذكر حديث مثلا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وقالوا أن هذا خبر آحاد تمسك به فقط أبو بكر في هذه المسألة، فقالوا بحجية خبر واحد لأنهم لا يستطيعون أن يخالفوا أبا بكر. قال: فإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوا، يعني صحابتنا وأئمتنا عليهم السلام عندما سكتوا ولم يستنكروا هذا القول، لا لأنهم رضوا بالقول بعمل الخبر الواحد، بل لأنهم لا يستطيعون التصريح للخوف أو للتقية أو لغير ذلك، فسكوتهم لا يدل على رضاهم في هذه المسألة. قال: فإمساك النكير عليهم، يعني على هؤلاء الذين ذهبوا إلى حجية خبر الواحد من قبل الأمة عليهم السلام، فإمساك النكير من قبل الأمة لا يدل على الرضا بما فعلوه. لماذا؟ لأن الشرط في دلالة الإمساك على الرضا شنو؟ ألا يكون له وجه سوى الرضا. خب شنو الوجه سوى الرضا؟ كما إذا كان مثلا السكوت من أجل التقية، من تقية وخوف وما أشبه ذلك. قال: والجواب عن الاحتجاج بالآيات. الآن يأتي المصنف للرد على القول الأول وهو التمسك بالآيات، ثم بعد ذلك يذهب إلى الرد على القول الثاني أو الدليل الثاني. قال والجواب عن الاحتجاج بالآيات أن العام يخص والمطلق يقيد بالدليل. هذا نتركه للدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.